الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالحديث إن سمعه التلميذ من شيخه ملحونا هل يرويه على اللحن ولا يرويه رواية صحيحة؟ يرويه يصحح، وإن كان في الكتب يبقي الكتاب على ما هو عليه ويلبه في الحاشية. قال الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه في اختصار علوم الحديث في الفرع الثامن: فرع، وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. والأمر كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه، فإذا حصل سقط في أثناء النسخ من جهة الناسخ، وهذا السقط معلوم قد علم أنه من جهة الناسخ ما هو من جهة الراوي، بمعنى أن الراوي لم يأخذ الحديث على هذه الصورة، وإنما حصل النسخ، حصل السقط من جهة من ينسخ ذلك الكتاب، وهو خطأ ظاهر بين ما فيه لبس وليس من قبيل الرواية، فله أن يلحق ذلك السقط فيكتب ذلك السقط الذي حصل في النسخة، وهذا مصلح وليس بمفسد. وهكذا إذا حصل اندراس أي انمحاء لبعض محية بعض الأحرف أو كلمة أو كلمات مع طول الأمد، فله أن يجدد ذلك الشيء الذي بدأ بالاندراس، وهذا من الإصلاح. والله يقول: الله يعلم المفسد من المصلح، فهذا فعل حسن وليس فيه عيب وليس فيه تعدي على المصنفين، لأن هذا ما هو من عمل المصنفين، وإنما إما من جهة الناسخ وإما مع طول الأمد حصل اندراس لبعض الأحرف أو الكلمات. قال رحمه الله في الفرع التاسع: فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر. وبين ألفاظه ونعم وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة، وقال: كل حدثني طائف من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه، فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. عندكم وغيرهما ولا وغيرها؟ نعم هذا اللي استقيم. طيب، وخرجوا في كتب الصحاح وغيرها. قال: ولراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم، وهو نادر. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفرع ما إذا روى الراوي الحديث عن شيخين فأكثر، وبين ألفاظهم شيء من التباين، وقد يكون بعض أولئك رووا جزءا والبعض روى جزءا آخر، فجمع تلك الألفاظ وتلك الأجزاء وساقها مساقا واحدا، وسمى مشايخه الذين حدثوه بذلك الحديث جملة: حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، وكل راو روى جزءا من الحديث، ثم لم يبين، ساق الحديث مساقا واحدا. فهذا الفعل قبله العلماء من الحفاظ الكبار كأمثال الزهري، فإن الزهري يفعل هذا وهو يميز بين الألفاظ، فيعرف أن اللفظ الفلاني رواه عن شيخه الفلاني، واللفظ الفلاني رواه عن شيخه الفلاني، لشدة حفظه وضبطه. وأما إذا فعل هذا من لم يكن كذلك فإن العلماء لا يقبلون منه هذا الفعل إذا لم يكن عنده حفظ وتمييز، وإنما يقبل من الحافظ المميز، وإذا صير بعد ذلك يبين أن اللفظ الفلاني رواه فلان والزيادة الفلانية عن فلان. ولهذا قد يفعل هذا فيروي الألفاظ بسياق واحدة، ثم إذا أفرد شيخا من مشايخه ذكر لفظه، إذا روى في وقت آخر ذلك الحديث عن شيخ واحد ولم يجمع المشايخ فإنه يبين ويذكر لفظ ذلك الشيخ، وإن روى عن شيخ آخر يذكر لفظ ذلك الشيخ، فعنده تمييز بين الألفاظ. فمثل هؤلاء مشى العلماء صنيعهم كما مشوا ما صنعه الزهري في حديث الإفك، ومن لم يكن كذلك لم يقبلوا منه هذا الفعل. ربما أيضا حصل شيء من الخطأ، فقد يكون بعض أولئك روى الحديث مرفوعا وبعض أولئك روى الحديث موقوفا، وهناك من رواه مرسلا وهناك من رواه موصولا، ولا يبين ويسوق الحديث مساقا واحدا بإسناد متصل مرفوع، وهذا يحصل فيه ما يحصل من اللبس، مثل هذا يحصل ما يحصل من اللبس، ويظن الظان أن جميع هؤلاء روى الحديث من قبيل المرفوع، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدرس الحديث وأن يصحح وأن يرى ما هو الصحيح في الرفع والوقف، يظن أن جميع هؤلاء قد رفعوه، فيقول رفع الحديث فلان وفلان وفلان وفلان، وأوقفه فلان وفلان وفلان، والصحيح فيه الرفع، ولا يكون الأمر كذلك، ربما الذي رفعه واحد من أولئك والبقية أوقفوه، أو الذي وصله واحد والبقية أرسلوه، فيحصل ما يحصل من الخطأ، فيرجح المرفوع على الموقوف والصحيح الوقف، أو يرجح المرسل يرجح الموصول على المرسل ويكون الصحيح الإرسال. فهذا الفعل نعم ما يقبل إلا من حافظ متحري، من حافظ متحري لا يقع في مثل هذا الخطأ ومثل هذا الزلل. وبعد ذلك إذا كان من أولئك المشايخ من هو موصوف بالضعف، فالذي ينبغي أن يترك الحديث بالكلية، لأن كل جملة من تلك الجمل فيها احتمال أن تكون عن طريق ذلك الضعيف، وهذه مفسدة من مفاسد جمع الألفاظ وجمع المشايخ وسياقة أحاديثهم نعم بمساق واحد، فتحصل هذه المفسدة، يكون من أولئك المشايخ من لا يقبل حديثه، فيؤدي نعم فتكون النتيجة هو رد الحديث بالكلية. وهو السبب في رد الحديث بالكلية أن كل فقرة من تلك الفقرات فيها احتمال أن يكون ذلك الضعيف هو الذي رواها، فيحصل بهذا الفعل هذه المفسدة، هو أن يرد الحديث بالكلية. وتحصل المفسدة السابقة، وهو أن يظن الظان أن الحديث من قبيل المرفوع وأن هؤلاء اشتركوا في رفعه، ويكون الواقع على خلاف ذلك، بل حصل بينهم اختلاف في رفعه وفي وقفه أو في اتصاله وإرساله. والمؤلف هنا يقول: وللرواية أن يبين كل واحد منها أن يبين كل واحد منها عن الأخرى، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتعديل وإخبار وإنباء، وهذا هو الأحسن وهو الذي ينبغي. قال: وهذا مما يعني به مسلم في صحيحه، في مسلم اعتنى بهذا الأمر، وهذا من فضائله ومن حسن صنيعه في صحيحه. قال: ويبالغ فيه. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين، والله أعلم، وهو نادر. إلى هنا والحمد لله.